الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد الانتهاء من الكلام عن حرمة السماع والأدلة الواضحة القوية في حرمة السماع، والسماع ما هو؟ الموسيقى. الموسيقى من الغناء كلام، والكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، لكن الموسيقى هي المحرمة أصلا. فالشيخ الإسلام يعني استعرض كل الأدلة التي لا يستطيع أحد بعده أن يأتي بأدلة أكثر مما أتى به، حتى تلميذ ابن القيم رحمه الله في غسل اللهفان الكلام الذي قاله هو أصلا كله من ثمرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم دخل في الكلام عن الجمال، وهو يقصد الرد على الصوفية، لأن الصوفية يأخذون حديث إن الله جميل يحب الجمال في إباحة النظر إلى المحرمات بحجة التأمل في الجمال. ولكن طبعا بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الجمال جمال الأفعال وجمال العالم الذي لا يؤدي إلى فتنة، فالنظر في السماوات وفي الأرض وفي البحار والمحيطات والجبال هذا لا يؤدي إلى أي فتنة، لكن النظر إلى المرأة لا تحل لك هذا يؤدي إلى فتنة، فالجمال ترك النظر. وتكلم عن أشياء كثيرة جدا ورد على الصوفية. طيب، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت يعني حفت، وفي رواية مسلم حفت. حفت النار بالشهوات، شهوات تؤدي بصاحبها إذا انساق إليها وأطاع النفس الأمارة بالسوء إلى أن يدخل النار. وحفت الجنة بالمكاره إذا الإنسان أطاع قلبه، والقلب مفطور على حب الله عز وجل، وأطاع قرينه الملكي في الدعوة إلى الحق، فعندئذ سيتعرض إلى تجنب المكاره، إلى تجنب هذه المكاره التي حفت بها الجنة، فيفوز ويدخل الجنة. وإحنا قلنا الإنسان لما لو إن إنسان مثلا نظر إلى تمثيلية أو إلى امرأة لا تحل له، هذا قرار صدر منه وجه عينيه إليها، لأن توجيه العين البصر تابع لأوامر تصدر من المخ، فالأوامر الصادرة من المخ راجعة للقلب، لأن العقل مكانه القلب، المخ مكانه الدماغ، إنما العقل مكانه القلب. العقل هو المركز الذي يؤثر في كل المراكز الموجودة في المخ، يعني مركز الإدراك والتفكير والسمع والبصر والكلام ده كله موجود في المخ هنا، ولكن المدبر الموجه المدير فين؟ في القلب، في القلب، العقل اللي هو في القلب. ولكن هذا المدير نفسه عليه مؤثرات، هذا المدير نفسه عليه مؤثرات، فيه نفس تدعو إلى الشهوات والاستجابة لكل الشهوات، وفي قلب يدعو إلى أن يميل إلى الله ويطيع ربه عز وجل، وفي قرين شيطاني مع كل إنسان إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه معه قرين، ربما هذا القرين أسلم ودخل في الإسلام، وربما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره بالعصمة الخاصة بالرسل والأنبياء. فقرين شيطاني موجود مع كل إنسان، وقرين رحماني ملك موجود أيضا مع كل إنسان، مع القلب يدعو إلى الخيرات، والشيطان مع النفس يدعو إلى استجابة للشهوات والعياذ بالله. وقرار الإنسان بينهما، قرار الإنسان هذا خاضع لمعاملات كثيرة جدا خلقها الله عز وجل فيه، العوامل الوراثية وتراكم الخبرة والدماء وحركة أشياء كثيرة وعنصر السكر في الدم وأشياء كثيرة جدا جدا جدا، يصدر قرار الإنسان بناء على كل هذه الأشياء، ويحاسب على درجة اختياره، على درجة الاختيار. كلما زادت مساحة الاختيار كلما زاد الحساب، وكلما قلت مساحة الاختيار بنتيجة عوامل الإكراه قل الحساب، قل الحساب. وهناك عوامل أخرى في الحساب، فالشاب الذي يتجه إلى الزنا ليس كالشيخ الذي يتجه إلى الزنا، والغني لما يتجه إلى الاستكبار ليس كالفقير الذي يتجه إلى الاستكبار، فهناك عوامل تؤثر كثيرا جدا في الحساب. لكن على العموم الجنة حفت بالمكاره، لأن القرار يكون في غاية الصعوبة. القرار يكون في غاية الصعوبة، انك تأخذ قرار هذا امر خطير جدا في امور مصيرية. وتأمل نفسك مثلا يوم ما التحيت كيف فكرت كثيرا قبل ان تطلق اللحية، وفي مسائل الزواج ومسائل كثيرة جدا. طيب، قال: وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، أضمن له الجنة. يضمنهم، ما معنى يضمن؟ يعني يطيعني، يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفات ما بين لحييه وتصرفات ما بين رجليه، فيتقي كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من الله أو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كتاب أو سنة، ويفعل ما أمر به من كتاب أو سنة، هنا يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني لأن هذا وعد الله، والله لا يخلف وعده سبحانه، يخلف وعيده، نعم قد يخلف وعيده، أما الوعد لا يخلفه أبدا سبحانه. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، قل خير أو اصمت. فبين أنه، لأن الصمت، والصمت حالا يكون اسما، أن السكت عن الحق كما قال النابلسي شيطان أخرس، ولكن هو أهون من أن تدعو إلى باطل، يعني أن تسكت أهون من أن تدعو إلى باطل. فأحيانا يكون في موقف لا ينبغي السكوت، ولكن السكوت أهون شرا من أنك تدعو إلى الباطل. فمثلا لو أن المأمون يضربك وقال قل القرآن مخلوق، فأنت نطقت قلت القرآن غير مخلوق، هذا المطلوب منك حتى لو مت شهيدا، ولكن أن تضطر أن تقول القرآن مخلوق هذا لا ينبغي لك. وأما أن تسكت فهذا أهون من أن تقول القرآن مخلوق، أهون ولكن ذنب، لأنه لا يجوز السكوت عن بيان الحق في وقت ليش الحاجة. فبين أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة، وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار أو يدخل النار. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا انتهاك الأعراض، وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة، وهي حد القذف 80 جلدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو من نوع الكبائر، إذ لم يأتي عليه القاذف بأربعة شهداء، لو واحد جايب شهود فلا يعد قاذفا، وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه. يعني الأول أنك تستر على المسلم، بدل ما تروح تشاهد ثلاثة كمان معاك وتأخذ الثلاثة معاك وتروح تشهدوا عليه، فالأولى الستر على المسلم. لكن ليس معنى الستر أن تتركه ويمارس الزنا، لكن لابد من منعه. فلو رأيت إنسان يزني، أنتوا معاكوا ثلاثة أربعة، اهجموا عليه، رزعوا علقة كويسة، ضربوه ضرب كويس، وضربوها كمان ضرب، وخلاص وخلاص. طيب، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون يعني ينشرون الفاحشة، ويحبون أن يمارسها الجميع. وقد ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، وما في امرأة متبرجة إلا يتمنى كله يتبرج. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره. وهذا معلوم في أهل المعاصي عموما، فالمعصول لك امبارح أنا سهرت سهرة وشربت حتة بقى، ما لكش. لو كان معايا واحدة بقى ايه صاروخ وعملت كذا كذا، او امبارح كان في عندنا خمرة كذا. ففي ناس كثيرة تحب المجاهرة بالمعاصي، فانت ان وقعت في معصية فاستر نفسك. والدليل ان ماعزا الاسلامي رضي الله عنه كان في سفر، ودخل على قبيلته، قبيلة اسلم، فوجد جارية من الجواري فوقع عليها، والجواري عندهن مسألة الزنا، يعني يتساهلن في مسألة الزنا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود على جارية إن زنت حتى لو زنت 1000 مرة. ألا هو العبد لو زنى 1000000 مرة لا 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 يرجم أبدا، لكن يجلد كل مرة 50 جلدة. والجارية إذا زنت قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فبيعها ولو بضفير، لأن خلاص هي مدمنة زنا والعياذ بالله، مش لن تصلح يعني. فهو وقع على جارية، ولما وقع على جارية احتار في أمر نفسه، رجل صالح من أتقياء الصحابة رضي الله عليهم، فذهب إلى رئيس القبيلة شيخ القبيلة هزال وقال: يا هزال، وقعت على جارية فلان. فقال هزال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطأ هزال رضي الله عنه وله أجر، أخطأ، لأنه يعلم أنه إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يرجم، فإنه سوف يرجم، إذن هنا هزال سيؤدي إلى قتله. فقال له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعلت، عسى أن يعفو عنك، وهو عالم أنه لن يعفو عنه. فذهب ماعز وكان ما كان مما علمتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز رضي الله عنه، ثم قال لهزال: هل استرته بثوبك؟ هل استرته بثوبك؟ يعني استر عليه، اعترف لك بالزنا، استر عليه، الجارية اضربها وهو لومه وخلاص، استر، هل استرته بثوبك؟ لكن إذا ارتفع الأمر إلى ولي الأمر وتم الاعتراف فليس لولي الأمر إلا أن يطبق حدود الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورة، كل الكبائر تعتبر إيش؟ قاذورات، بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا هذه الصحيح شرع الباني صححه في السلسلة الصحيحة. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا ارتكب معصية وفي حاكم يطبق الحدود، هل الأولى أن الإنسان يستر نفسه أم أن يذهب إلى الحاكم؟ لا، في تفصيل في الأمر. التفصيل هو إذا علمت من نفسك أنك مقبل على التوبة وأنه حدث لك حزن أو ندم، فعندئذ الأولى أن تستر نفسك. أما إذا علمت من نفسك أنك لا ترجع وأنك مفتون، وأنه إذا أنت حزنت على فعل الزنا فإنه بعد ساعة سوف تزني، ثم تحزن ثم تزني، وإن لا أمل فيك، وعلمت من نفسك ذلك، فالأولى أن ترفع نفسك للحاكم ليطهرك ويكف بقية ذنوبك. وإذا السارق الذي لا يستطيع، الأولى له أن يذهب إلى الحاكم ليقطع يده، لأن السرقة هين تحول إلى إدمان، فالمدمن لا حل معه، المدمن لا فائدة، ما لا يمكن يرجع. فمسألة الستر هذا الحكم العام، ولكن كما ذكرنا لكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها. فحسب الحال، حسب حالك، إذا وجدت أن أنت خلاص أدمنت السرقة، كل ما الناس يعرفوا عنك تزداد سرقة، إذا قطع يدك أولى، لأن قطع يدك تقطع في الدنيا وتعذب في الدنيا أولى من تكالب الكبائر عليك. لكن الحكم العام غير الفتوى الخاصة، الحكم العام غير الحكم الخاص، الحكم الخاص اسمه الفتوى. انت عارفين مثلا ايه كفر على العموم وكفر على الخصوص، كفر العين غير كفر ليش النوع، كفر النوع ده حكم، كفر العين ده فتوى، تمام؟ كفر العين اللي هو الشخص بنفسه، ففلان يزني وهو محصن الحكم العام انه يرجم، الحكم الخاص عويس زنا، طيب زنا هنا لازم نشوف الحكم الخاص بالنسبة له، لماذا زنا وما هو، وهل يمكن أن يستر نفسه، وهل يأتي منه التوبة، فنقول اذهب فتوب واكتب أمرك. طيب، فقال: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا الحديث قاله وهو يرجم ماعزة، هذا الحديث قاله وهو يرجم ماعز، فأفاد المسلمين فائدة عظيمة جدا. وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: يدنو أحدكم من ربه. هنا من صفات الله النجوى، صفة إيه، فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. النجوى وعكسها النداء، النجوى النداء بصوت خفيض، والنداء من غير نجوى بالنداء بصوت عال. والصوت صفة لله عز وجل، صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية خبرية. فالصوت المناجاة، المناداة إذ نادى ربك موسى، الكلام والقول، الكلام والقول والنداء والنجوى والصوت، كل هذه متعلقة بصفة الكلام. قال: يدنو أحدكم من ربه، يعني يدنيه الله، حتى يضع كنفه عليه، كنف يعني يده سبحانه عليه عز وجل، هل يلمسه؟ لا، ما في، لأن الله بائن عن خلقه، ويظل سبحانه بائنا دائما عن خلقه، لا يمسه شيء سبحانه أبدا، لأن الأشياء الأخرى كلها مفعولة مخلوقة، فلا مساس بين الخالق والمفعول، فيظل سبحانه بائنا عن خلقه. فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه المغفرة وهي أدنى من العفو، العفو أولى، لأن الفرق بين العفو والمغفرة إن لا تتعرض لهذا الموقف. يعني إذا الله جل غفر لك الذنوب، بقي هذا اللي هو اللوم النجوى، وأما إذا عفى الله عنك فلا شيء، لأن العفو محو الذنب والمغفرة ستر الذنب. فرق بين تغطية الشيء وبين محو الشيء، فاهم؟ زي أنت يكون عندك شوية تراب في الأرض وحطوه تحت السجادة، هذا غفر ولا عفو؟ غفر، تغطية من كفر، غطى منها كفر. أما المحو أنك إيش؟ تزيل الشيء من عفة الريح. فالله جل وعلا عفى عن ذنوبك في كذا فائدة، العفو محو الذنب، وثم يكتب هذا الذنب حسنة. يعني في انه مثلا انسان مثلا ضرب انسان فعفى الله عنه، يتحول هذا الى ايه؟ حسن. يبقى يكتب في صحيفتك ضرب، لا، تتشال كلمة ضرب وتكتب توبة. التوبة دي تكتب في صفحة الحسنات ولا في صفحة السيئات؟ صفحة الحسنات. يبقى اذا ضرب انسان اخذت انت بيه حسنة. اما لو غفره يستر، فيخ يشطب من السيئات واحدة، لكن لا تزيد الحسنات واحدة. فهمتها؟ فإنسان زي ما قلنا ضرب إنسان، أنت ضربت إنسان وهو ضرب إنسان، أنت غفر الله لك وهو عفى الله عنه. فلو أنت عندك 500 سيئة و 500 حسنة، ال 500 سيئة ناقص واحدة، بقى عندك 500 حسنة و 499 سيئة، الآخر بقى عنده 501 حسنة، عرفت؟ فزاد باثنين. طيب، لكن إن المغفرة والعفو إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. نتكلم عن الفرق بين العفو والمغفرة عندما يلتقيان. فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة. يعني هو بيرتكب فاحشة بس بيستر نفسه، والثاني يرتكب فاحشة ويسب الناس، نعوذ بالله، نعوذ بالله. وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين، اللي هي كنا نخوض مع الخائضين. والخوض ليس معناه الكلام في الدين، وإذا الكلام في الدين لوظيفة العلماء، وإنما الخوض في الدين الخوض بالبدع والضلالات والدعوة إلى الشهوات والدعوة إلى الشبهات، ونعوذ بالله، مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين، لأنه لا صان ما بين لحييه ولا ما بين رجليه، فيتضمن أقوى الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا. استمتاع بالخلاق في الدنيا، الخلاق يعني النصيب، ولا بأس أن تستمتع بخلاقك في الدنيا بشرط عدم الإسراف والتقتير والحل، شرط عدم الإسراف وعدم التقتير وحل الشيء. طيب، والخوض هذا يتضمن الشبهات، والثاني يتضمن الشهوات، والأول يتضمن الدين الفاسد اللي هي الشبهات اللي هي البدع والضلالات، والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة اللي هي الزنا والفسق والعياذ بالله. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. الفاجر في دنياه هو الفاسق، والذي يتكلم في الدين هو المبتدع والعياذ بالله. والشبهة أشد من الشهوة، وعذاب الشبهة أشد من عذاب الشهوة، والشبهة تسوق الإنسان إلى الأفعال الشديدة جدا وهو يظن أنه يحسن صنع صنع. فالعيال التكفيرين الخوارج القرضاوي وغيره من شياطين البدع يزينون لهم هذه الشبهات، فالشاب ممكن يضع حزام ناسف ويروح ينسف نفسه، ما في عنده إشكال، اقتل وزير الداخلية اقتل وزير الداخلية، اذهب إلى اقتل الرئيس اذهب يقتل الرئيس. الشبهة جعلت عبد الرحمن بن ملجم يقتل إماما من أئمة المسلمين اللي هو الشهيد الثالث في الإسلام، الإمام الشهيد الثالث في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والشبهات أدت إلى مقتل الشهيد الثاني في الإسلام اللي هو عثمان بن عفان الإمام الشهيد. والإمام الشهيد الأول قتله كافر، قتله كافر اللي هو الإمام اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالشبهات جعلت عبد الرحمن الملجم بعد ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرشح أن يجي يعلمنا احنا هنا القرآن في مصر، أنه يتحول إلى خارجي رهيب جدا، بل رأس من رؤوس الخوارج، وأن يصير أشقى الناس بعد عبادته وحفظه للقرآن، يصير أشقى الناس في النار والعياذ بالله. فالشبهة جعلته يفعل هذا، وهو يقطع ويعاقب ويقول وددت أن أعود فأقتل عليا 40 مرة، يعني وددت أن ربنا يحيي علي ثم يقتله 40 مرة، قربة إلى الله في زعمه والعياذ بالله. وكثير من اللي خرجوا في الثورات هو يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، نعوذ بالله. أما الشهوة أدنى بكثير من الشبهة. ورؤوس أهل البدع في الحقيقة تسيطر عليهم الشهوات، وأتباعهم تسيطر عليهم الشبهات. وإذا القرضاوي لو أنت قلت له الآن أنا عندي طريقة أوصل بها للرئيس السيسي وفجر نفسي فيه، افعل ولك الجنة، تقول له طب عندي طريقة أوصلك أنت تعمل كده، لك لا لا لا، توصل ابنك يعمل الموضوع، لا 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 لا، لأنه متعلق بالدنيا وشهواتها. فهم لذا يحرضون الناس ولا يفعلون، ولا لا تفكر ان وجد غنيم مثلا يحط حزام ناسف ويعمله، ولا محمد اسماعيل مقدم، ولا برهامي، ولا حسان، مستحيل، لا يمكن. لكن يحرضوا الشباب يفعلوا ذلك والعياذ بالله. واذا حتى لما راحوا رابعة حرضوا الناس وهربوا ومشوا، جئ دامي مثل دامكم وانا معكم، وقعد يخطب وركب العربية وخلع هو محمد حسين يعقوب اللي هو محمد حسان، وانا مثلكم وانا دمي ليس اغلى من دمائكم، وهو وعد يخطب في العيلة عشان يثبتهم للبقاء، وراح ركب العربية هو يعقوب وخلع. وطبعا لما قبل هجوم الشرطة والجيش، قبل الهجوم، لكن عند الهجوم هرب الباقون واللي لبس نقاب واللي كما تعلمون. فهؤلاء الشهوات تسيطر عليهم اللي هم رؤساء اهل البدع، اما اتباعهم تسيطر عليهم ايش؟ فالشبه اقوى من الشهوة. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين، أي شبهات والشهوات. نعم. من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، كل من هذين النوعين، وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة. فالناس اللي تقع في الذنوب كبائر ليس الكفر يعد من إيش؟ وابن تيمية كان من آخر كلامه لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لا يكفر أحدا من أهل القبلة. وجنس البدع وإن كان شرا، لكن الفجور شر من وجه آخر. هو شوف الشهوات تفسد الحياة الدنيا، الشبهات تفسد الدين، وقد يظهر الأمر أنه هذا أخف من هذا، كما ذكرنا الفرق بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية. مذهب الجبرية كافي لفساد العالم، مذهب الجبرية كاف لفساد العالم كله خلاص، لان هو بيفعل اي شيء ويعتبر ان ربنا هو الذي اجبره عليه، وبيعتبر ان فعله للزنا والسرقة مثل نبض يده وتحركة قلبه. فقولك انا لا اتحكم في حركة قلبي ولا في نبض الدم، انا لا اتحكم فيه، فكذلك لما افعل الزنا والسرقة نفس الكلام. فهذا المذهب يؤدي الى فساد العالم كله، لانه لن ينكف الانسان عن اي معصية. فاذا زنى باخته قولك وانا مالي، ما هو اللي ساقني إلى هذا وأجبرني على هذا. وإذا الرجل يتكلم بكل جرأة، بناته حلوين، يقول لا أخشى عليهم إلا منه، نعوذ بالله. فالمذهب الجبري كاف لفساد العالم، لكن المذهب القدري المعتزلي الجهمي إن الإنسان هو اللي خلق فعله ومحاسب، صح ممكن يؤدي إلى صلاح السلوكيات في الدنيا، لكنه في النهاية جعل الناس كلها آلهة مع الله سبحانه وتعالى. فكذلك المعاصي في ظاهرها أفسد من البدع، في ظاهرها أفسد من البدع، وحتى في عرف الناس. يعني أنت لما تقول لرجل هذا الرجل يزني بأختك، أم هذا الرجل يحتفظ بمولد النبوي، عنده أخطر. طب هذا الرجل يسرق الأموال، وهذا الرجل يحتفظ بالإسراء، هذا الرجل يوزع أطعمة في مناسبات غير شرعية، وهذا الرجل يسب الناس ويضربهم. فمع ان الثاني اللي هو صاحب البدعة، الاول صاحب البدعة افسد واسوأ. طيب، وجنس البدع وإن كان شرا لكن الفجور شر من وجه آخر، وذلك أن الفاجر المؤمن، شوف الشيخ الإسلام بيقول إيه، الفاجر الخوارج يوافق على الكلام ده؟ لا ما يوافقوش على الكلام ده خالص. هي دي اللي قالها حافظ حاكم الفاسق ليش الملي، والفاسق الملي ذو العصيان. طيب، ذلك أن الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الآخر الذي هو حرام محض، لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه. يعني هو يسرق وعارف أن السرقة إيش؟ حرام، ويزني ويعلم أن الزنا حرام، وتلك حسنة في أصل الاعتقاد. يعني اعتقاده أن الزنا حرام حسنة، وفعل الزنا سيئة. وأما المبتدع ها بيفعل المحرم ويعتقد أنه إيش؟ فرق كبير. قال وأما المبتدع فلا بد أن تشتمل بدعته على حق وباطل، لكن يعتقد أن باطلها حق أيضا، ففيه من الحسن ما ليس في الفجور، ومن السيء ما ليس في الفجور، وكذلك بالعكس. فاهمين كلام شيخ الإسلام؟ ده شيخ الإسلام بيقول لك حتى العاصي اللي هو معتقد الحرمة له ثواب في اعتقاده الحرمة، وله عقاب في فعله المحرم. أما المبتدع لا ثواب في هنا ولا ثواب هنا، هو عقابه عقاب، لأنه يفعل البدعة وهي شر ويعتقد حلها وهو شر. فشايف كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ ولذا يعني هو يرى إن أهم شيء الاعتقاد، وفعلا أهم شيء الاعتقاد. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة للشبهات وجبت له الجنة. وهذه الثلاثة: الكلام المنهي عنه، والطعام المنهي عنه، والنكاح المنهي عنه. النكاح من ده ما بين الفخذين، والطعام المنهي عنه، والكلام المنهي عنه بين اللحيين. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها تحولت إلى إيش؟ إلى كفر. فشرب الخمر، واحد طول عمره يشرب خمرة ويعتقد حرمتها ليس بكافر، وواحد لم يشرب الخمر واعتقد حلها كفر، أعوذ بالله. فالاستحلال مصيبة. فإذا اقترن بذلك استحلالها كان ذلك أمرا أو إمرا، فكيف إذا جعل الطاعة وقربة وعقلا ودينا؟ يعني هم الأنبياء يعتقدون أن الاحتفال بمولد النبي والإسراء والأشياء دي اعتقال ودين وقربة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم، كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير، وكما روي أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ، وهذا كله صحيح. وبدل الروي نقول ثبت. وقال بعض السلف في قوله تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ظالمي هذه الأمة، فأهل اللواط عقبهم الله أشد عقوبة. فما توجد عقوبة أشد من عقوبة قوم لوط، ما في، لا الفراعنة ولا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا أحد عوقب عقوبة مثل عقوبة قوم لوط. أشد عقوبة حدثت في تاريخ العالم عقوبة قوم لوط. قال عن الحجارة التي أمطرت عليهم، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني معناها أن ممكن جدا لو حدث في هذه الأمة ذلك أن تعود هذا، أن يعود هذا العقاب. نعم. قال أي من ظالمي هذه الأمة. وذكر في هذا من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن هذا الموضع عن ذكره، وفي عامتها يذكر استحلالهم لها، لأن هم قوم لوط كانوا يستحلون هذا طبعا، فهم كفروا من وجهين. الوجه الأول أنهم أشركوا بالله، لأن لوط أساسا يدعوهم إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشيء الثاني فعلهم اللواط، ولكن فعلهم اللواط مقترن باستحلالهم له، فهنا كفر من وجهين، من وجهين. أما قوم شعيب فجمعوا بين الكفر والفسق، فقوم شعيب لم يعبدوا الله وحده، وإنما عبدوا معه غيره، وكمان أخسروا أو طففوا فين؟ في الكيل والميزان، فهم جمعوا كفرا إلى معصية. أما قوم لوط جمعوا كفرا إلى كفر، لأن اللواط عندهم مستحل، نعوذ بالله. قال وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور. شوف ابن تيمية بيعمل ايه، ابن تيمية عبقري، بياخدك ويطوف بيك وان يرجع الموضوع الأصلي اللي هو الجمال. وكلام الصوفية في إباحة النظر إلى الصور، الصور يعني ايه؟ النساء والأطفال. فهنا قال وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور، لأن الصوفي لما عشق الصورة استحلها، قال ما الله جميل يحب الجمال، ده استحلها وجاب دليل باطل لزقوا فيها لصقه فيها عشق الصور، ويحمدونه ويأمرون به، وإن قيدوه مع ذلك بالعفة أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. فهو قيدوه بالعفة يعني، يعني قال لك لا تزني بامرأة إلا إذا أعجبتك وأحببتها، أما إذا أعجبتك ولم تحبها ففيش داعي تزني بها. نعوذ بالله، الله المستعان. فالمحبة عندهم هي أصل كل حركة في العالم، فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها تحصل لها محبة شديدة، كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر، وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة. يعني لو الناس استحلوا المعاصي، هو ظهرت المعاصي في الأمم، نعم، ظهرت الفاحشة، نعم، أعلنوا بها، نعم، ظهر التطفيف، نعم، ظهر كذا حاجات ظهرت، لكن الناس لم يستحلونها، لم يستحلوها. ولذا قليل من الناس من يقول التبرج حرام وهي متبرجة، لا، يقول التبرج حلال، هي تقول ربنا يهدي إن شاء الله، فهي مؤمنة أن التبرج حرام لكنها متبرجة. والناس ترك الصلاة تقول له صلي لك حاضر ربنا يهدين إن شاء الله، لكن عمره يقول لك لا ده ترك الصلاة حلال. فإذا وصل الناس إلى درجة فعل المعاصي مع استحلالها تقوم الساعة. فالساعة مؤخرة رغم وجود هذا الأمر، لأن الناس لم تصل إلى درجة إيه يا خالد، الإحسان العام، عارف الإحسان العام اللي هو إيه، الناس كلها تستحل. وإذا يأتي وقت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الناس تزني في الشوارع، والرجل اللي هو يعني عنده شوية اللي هو يتنحى بها بعيدا، لكن كلهم يستحلونها، فهمت؟ فلما يستحلونها كلها خلاص تقوم الساعة، لأن ده فساد عظيم جدا. استحلال عام، آه، اللي هو يستحلون الشيء، لا عام يعني كل الناس ترى ان الفعل ده حلال. الزنا لا لا، ما انا بتكلم على الزنا بس، لكن ما هو الامر اللي الناس كلها تعلم حرمته وتستحله؟ مثل ايه؟ مثل ايه؟ ده هم خالف فتاوى علماء في مسألة التعامل البنكي، مش كده؟ يعني الناس بتقول لك التعامل البنكي حلال، هو مش هو اللي قال حلال، ده علماء بدأ بسيد طنطاوي انه عرفوه انه حلال، وبعدين دخلوا عليهم مدخل خطير جدا يحتاج الى علماء، انه قالوا دي دراسة جدوى معروفة محددة، يعني معروف الالف تكسب كام، عشان كده حدنا لك النسبة دي، مش عشان احنا بندي ربا ولا حاجة. الربا محرم ليه؟ لانه ممكن حضرتك تضع تعطي لفلان مثلا 10,000، العشر الاف دي ممكن تكسب 10,000 زيها وهو بيديك 100 بس، او تخسر ويديك 100 بس، لكن قال لك دي الان في دراسات جدوى دقيقه جدا محدده، فمن هنا حددنا الفائده، فلبس على الناس. لكن الناس تعلم انه حرام ويستحلونه، دي مساله تانية. فايش الشائع بين الناس؟ ثابت حرمته والناس تعتقد حله. التبرج الناس تعتقد حله. مين قال كده؟ يقول لك ايه، لا دي كفرة أصلا، من غير ما تعتقد تبرج هي كفرة أصلا، هي كفرة بالرب والملائكة وبجبريل والكلام ده كله، كفرة بأصول الدين. وإذا هي تقول لك ما تغسلنيش ولا كتصلوا إيه والكلام ده إيه، فدي كفرة بأصول الدين. لكن بتكلم على عموم الاستحلال، فين هو؟ فين عموم الاستحلال؟ أنت ممكن تقول ناس كتير بيستحلوا السجائر، يقول لك ما السجائر دي مش مقطوع بحرمتها، القطع بالحرمة لا، محل اجتهاد، يأسم من أحلها، لكن هل هي معلوم من الدين بضرورة حرمتها؟ لا 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 لا. وإذا الشيخ حسن المخلوف مفتي الجمهورية الأسبق قال هي مكروهة، لكن هم الناس مش فاهمة كلامه، وهو نفسه مدلس، لأنه بيفتي بالمذهب الحنفي، كلمة المكروه عند الأحناف اللي هي المحرم، لكن المحرم بدليل ظني، خد بالك عند الأحناف عندهم الحرام نوعين، محرم بدليل قطعي ومحرم بدليل ظني، اللي محرم بيسموه مكروه تحريما، واذا عندهم مكروه نوعين، مكروه تحريم ومكروه تنزيه، فلبس مخلوف لما قال لهم مكروه يقصد تحريما، والناس مش فاهمه ايه الفرق، الناس تفهم فرق مكروه تحريم ومكروه تنزيه؟ لا. ففين هو الشيء الذي استحله الناس وعم الان استحلاله؟ فين ده؟ فين؟ مفيش. طيب، فقال هنا شيخ الاسلام إذا ظهرت تلك المنهيات المستحلة كان قامت الساعة، كما في الصحيح عن يعني أنس رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكمونه لا يحدثكمونه أحد بعدي. ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ طب ليه تفرد بيه يعني؟ لأنه أنس كما ذكرنا الذين شاركوا، وفيش حديث ينفرد بيها، كل اللي شاركوا فيه غيره ماتوا وبقي هو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر، فعاش لغاية ما عمره 103. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات كان أنس عنده 20 سنة، عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة. فلو في حديث مشترك بينه وبين الناس ماتوا، اللي مات أبو هريرة مثلا مات سنة 55 هجري، مات سنة 55 هجري، طيب وقيل 58 هجرية، وعائشة مات سنة 58 هجرية، وأبو هريرة صلى عليه. فأنس هناك خالص خالص يعني، أنس ميت سنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة كام؟ 11، حط عليه 83 سنة،
194،
يبقى 93. 93 لا مش 100، 93 ايوه، فمش عمره، هو عمره 103 كان عاش. فقل في سنة 94 للهجرة مثلا مات أنس رضي الله عنه، لكن كان كتير من الصحابة مش عايشين معاه، فهنا انفرد بيه فبيقول لهم أنا اللي أحدثكم حتى يعرفوا لنا. طيب قال: إن من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يبقى الساعة الآن تقوم الآن؟ لا، لأن لسه الحمد لله في علماء موجودين متوافرون، لسه عندك الشيخ الفوزان والحيدان وعبد الرحمن محي الدين وربيع يا ناس علماء موجودين. طيب: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر، يشرب الخمر يشيع شربه، ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء. يقل أكثر، لأن الأصل إنه إيه؟ إن الرجال بالنسبة للنساء إيه؟ قليل في الدنيا والآخرة، لكن يقل بحيث يبقى يعني. أنت دلوقتي لما تيجي تعمل مثلا الإحصاءات في ألمانيا، ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كان عدد النساء أربعة مثل الرجال، أربعة بالضبط. في بلاد هتلاقي النساء قد الرجال مرتين، مرة ونص، ثلاث مرات، في العراق 7 مرات بعد الحروب المتوالية من أيام الحرب الإيرانية ثم هكذا، 7 8 2 1. فالنساء دايما أكثر من الرجال، لكن لما تقوم الساعة النسب دي تتفاوت. فأنا قلت لك مثلا في العراق الآن قول 5-6 بالنسبة للرجال، يعني 1-5، 1-6 في مصر، 1-2 تقريبا. لكن لما نيجي نقرب من الساعة يبقى في مصر 1-40 مثلا، ويبقى المتوسط العام 1-50. المتوسط العام في العالم عندما تقترب الساعة تماما 1-50، 1-50 امرأة. فالنساء دول منهم لله اللي بيمنعوا الزواج الثاني. وبنسمع بقى يا فاطمة، انا بسمعك عشان تخلعها عبد الغفار. طيب قال: ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. القيم مش شرط يكون زوج يا اخوان، لكن انت معاك 4 زوجات مثلا، ومعاك بقى ايه 3-4 اخوات، 5-6 عمات، 7-8 خالات، ما هو انت الوحيد اللي اقرب واحد له. فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم، وهو الكلام بغير سلطان من الله، سلطان دليل، وسلطان الله كتابه. ومن ظهور الزنا ظهور اللواط، دايما كده، لان شوف حدود المتع الشيطانية لا حدود لها، فبيجي يمارس الزنا والعياذ بالله، وبعدين عايز يغير فيبتدي يمارس معها هي النكاح من الخلف من الدبر، وبعدين يرى ان مفيش فرق بين المرأة والرجل طالما المسألة المتعة في النكاح من الخلف. وده اللي حصل مع قوم لوط. قوم لوط بدأوا بانه يعاشروا النساء من الدبر، ثم قالوا طب وايه الفرق بين الرجل والمرأة بقى؟ فالزنا يؤدي لظهور اللواط والعياذ بالله. طيب: وإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا، يعني هو زنا ولكن أشر من الزنا الأصلي، ولكون ظهور شهوات الغي البطن. طبعا لما الطعام يكسر والغنى يكسر الناس بتتفنن في أنواع الأطعمة، تفننون عزب الله. والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه لها تفسيرها. التفسير الذي يجب أن نتعامل به إلى الآن هو أنه ينتقل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، ينزل إلى درجة الإسلام، لكن يغيب عنه شدة تحريم الزنا حين فعله، يغيب عنه ويبتدي مؤثرات أخرى تؤثر فيه فيفعل، لكن سيقضي وقت يزني الزاني وهو غير مقتنع بحرمة الزنا خلاص. وأنا شفت ده، أنا شفت في البوسنة ودرسك سنة 92 وشخص هو الإمام بتاعهم، وأول ما شافنا قال لي عايز سمعك سورة ياسين، سمعها بصوت جميل جدا. بعدين هو معاه مين دي؟ قال لي دي ميا راجاتسا. ميا راجاتسا يعني عشيقتي، ميا راجاتسا بالإيطالي يعني عشيقتي. قلت له ايه ده حرام؟ قال لي مين قال لك حرام؟ قلت له مش دي انت بتزني بيها؟ قال لا انا مش بزني بيها، انا بتعامل معك حب اموري. قلت له اموري اموري ازاي؟ ده زنا، مش انت بتعاشرها؟ وقال لي اه بس ده مش زنا، ده اموري يا ابن الحلال، ده زنا. قال لي لا، الزنا اللي هو يغتصبها، فعنده الاغتصاب الريبنج هو ده الزنا، لكن اللي بالتراضي ده ما يبقاش زنا. فده جاهل ولا لا؟ جاهل، هو جاهل طبعا. فمهم يعني حدث ما حدث، لكن هو يفعل الفعل وهو جاهل جدا، وده امام.
حضرتك 92 شوف دلوقتي بقينا كام؟
اه
يعني 30 سنه.
اه سنة 92 هم بس ده منتشر بينهم، هم اخرين عوقبوا. هم وصلوا الى درجة انه لا، ما في مشكلة مع البوسنة والهرسك مع الصرب كفار ارثوذكس، ما فيش مشكلة في ان زواج النصراني من المسلمة، وما فيش فرق بين صيام رمضان وصيام اغسطس، واكل الخنزير حلال. فلقيت كل دول عوام، لكن هو ده كان يعرف ان الخنزير حرام والخمر حرام، لكن يعرف تعريف الزنا عنده اللي هو الاغتصاب، وبالتالي ربنا عاقبهم. انتوا عارفين ما حدث طبعا، ان الصرب دبحوهم، ولم يراعي الصرب ان دول صلوا معهم في الكنائس واكلوا معهم خنزير وزوجوهم من نسائهم، ما راعوش حاجه، بل كان الصرب اعتى واشد عليهم، وكان يمسكوا الطفل يشووه يخلوا امه تاكله، ويحطوا الاطفال قدام امهاتهم وابائهم في خلاطات الاسمنت، ويقعدوهم عراه في معسكرات مع بعض الرجال والنساء، شيء رهيب جدا. هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا سلط عليهم الكفار. احنا عارفين تسليط الكفار بيكون بذنوب المؤمنين. طيب، فهنا المقصود انه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. دي تفسيرها، لكن في تفسير اخر لها، انه سيصل الناس الى درجة الاستحلال فما فيش ايمان، فهو بيزني لانه ليس عنده ايمان، ويسرق لانه ليس عنده سرقة. فتفسيرها الان ان ساعة ممارسة الفاحشة سرقة او الزنا هو بيزول عنه الايمان الى الاسلام، تمام كده، بيضعف ايمانه جدا، يصل الى الحد الادنى. اما في الاخرة ما فيش حد ادنى قبل الاخرة، فهو يزني وليس بمؤمن. هنا ليس بايه معناها؟ ليس بمسلم اصلا، راح عندهم صار الاستحلال هو الشائع عندهم، فهمت؟ لكن تفسرها كده الان لا. الخوارج لهم تفسير اخر، ان من فعل الكبيرة كفر، وبالتالي يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني هو ايش؟ كافر، مش وهو مسلم. ثلاث اشياء عندك هو افهمها. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. سبحان الله، لانه لما يحصل هذا لن تكون الشمس قد طلعت من ايش؟ من مغربها. التوبة لسه متاحة. وهذه قالت: والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل، ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل، قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن معظم المال بيذهب في مأكولات ومطعومات شهية ومشروبات شهية، عشان كده. وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود: باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، ورابعها حد القذف، وده مندرج في الزنا، مندرج ما بين الأحياء وبين رجليه، تبتهم تتهمه. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليها كذا وشبك بين أصابعه. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها. حب إيه؟ حب الفعل الفاحش، فتقوي، فيعطى من المال، فيعطي من المال ما لم يكن يعطيه. مستعد يروح يزني ويدفع 500 جنيه 500 دولار، ما هو يجيب خمر معتقة بالشيء الفلاني، فيضحي بالمال من أجل ما أحب من الشهوات والعياذ بالله، ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها. ممكن يتفق مع واحدة ويروح لها خفية وخايف ان يكون ابوها ييجي ولا اخوها يطب عليه، ويروح يسرق والشرطة ممكن تطب عليه، لكن يتجرأ. الذي جرأه ضعف ليش؟ الإيمان على طول. فهنا قال تقترن المحبة بمحبة المعصية، والمحبة اول طريق الاستحلال، لكن ليس من أحب المعصية استحل كما يقول أبو إسحاق الحويني، هذا باطل، لأنه أصلا ما في أحد إلا ويحب هذه الأفعال لكن يمتنع عنها، صح ولا لا؟ يعني أنت لما تيجي تدعوك امرأة ذات منصب وجمال أنت تتمنى، لكن في نفس الوقت تمتنع لله سبحانه عز وجل. طيب، فيقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك. ازاي هقابلها واخش من باب الخلفي ونط كذا؟ طب نحاول هنخش نسرق في كلاب، ندبر لحمة فيها سم عشان نرميها للكلاب، ونحاول نضرب الكاميرات. كل ده تدبيرات ما كانش يفعلها الا اذا حب فعل السرقة. نعم. فقال ويصير والها من التفكر، واله والي يعني ايش؟ محب بشدة، ومنه اسمه ايه؟ اسم الله سبحانه. نعم. ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك، فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك، يعني الفسقة وأهل المعاصي لما رأوا ذلك حمدوه. فالشخص الذي يريد أن يزني يحمد لمن سهل له طريق ليش؟ الزنا، صح ولا لا؟ وهذا من جنس حمد الخمر، يقولون أنت خايف، أنا عايز أضرب فلان فلان بس بخاف، اشرب بس كاسين وانت تبقى تمام. فهنا صارت الخمر في نظر ايش؟ محمودة، لانها تؤدي لانه يأخذ بثأره. من الخمر فيها من الشجاعة والكرم، لان هي اصلا بنت الكرم، بنت الكرم اللي هو العنب، والسرور ونحو ذلك. وذلك ان هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب اللي هي اللذة، واغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم. يعني هو يوسف عليه السلام لما رفض الاستجابة لامرأة العزيز، أليس قد حرم نفسه من لذات؟ صح. أولا ما كانش يخش السجن، ثانيا كان هيتمتع بالمرأة ويظل يتمتع، أن العزيز مش هيعمل له حاجة، لأنها آخر حلول استغفر لذنبك الدارنت ويوسف، فكان هيتمتع ويتلذذ ويصير له سلطان وهيبة ومال، ومش هيروح السجن ويتعذب ويقعد له 9 سنين في السجن ولا 10 كما جلس يوسف عليه السلام. فهنا في جنس محبوب بغض النظر عن الحرمة، لكن جنس محبوب، فما فيش معصية إلا فيها جنس محبوب. وهي النميمة فاكهة ولا لا؟ تفكهون يتفكه الناس بها. قال وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تضمنه من جنس المذموم، فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. يعني العشق بيؤدي إلى فساد كبير جدا لا يساوي اللذة التي نالها بفعل الإيش؟ فعل الزنا. يعني هو الآن عاشق امرأة وزنى بها، بيتلذذ بالزنا، لكن هذه اللذة لا تساوي ما أصابه من غضب الله ومن ذم الله ومن احتقار النفس ومن سوء المعصية وشؤم المعصية والعياذ بالله. فهذا معلوم، هذا معلوم. وإذا العشق هذا مصيبة. وسفيان الثوري يقول: ما رأيت أحدا مفلحا من أهل العلم وأهل التقى إلا وجدته بعيدا عن النساء. ولهذا قال أبو القاسم القشيري. مين بقى أبو القاسم القشيري؟ ده اللي مسكه شيخ الإسلام في الكتاب كله. هو الكتاب كله هو ماسك أبو القاسم القشيري المنظر بتاع الصوفي، وأبو القاسم القشيري قال الجنيد، والجنيد شيخ الأسلام بيحبه الجنيد الصوفي، فيجي شيخ الأسلام يقول له أنت قلت الجنيد ما قالش كده، أنت ليه بتكذب على الجنيد؟ أو يقول له الجنيد قال كذا في موضع كذا وأنت خليته في موضع كذا ليه؟ يعني الجنيد يقول أنا تلذذ بالسماع، والجنيد يقصد سماع القرآن، أنت ليه القشيري خليته السماع العام؟ كده يعني من مثل هذا مر علينا طبعا تفصيل. قال القشيري في رسالته: ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة، طريقة إيش؟ لا طريقة المريدين. ما هو أبو القاسم القشيري بيقول لك أنت عابد خلاص صلي وصومه، لكن بقى ترقى ترقى وتحول إلى درجة الإيش؟ المريد. وشوف الأول أنت كرهت الجنة يبقى حلو أوي، واحتقرت النار جميل جدا، فأنت تحتقر بقى الحور العين والكلام اللي في الجنة ده كله سيبك منه، والأنكال والجهابس ما تخافش منها، أنت كده وصلت لدرجة إيش؟ فأنت الآن تترقى في الطريقة. طيب قال: صح، ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، الأحداث يعني صغار السن، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك، فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله. ده كلام طيب، أي شيوخ لما شيوخ الطريقة، وبل عن نفسه شغله، ولو لألف ألف كرامة، لألف ألف كرامة أهله، وأب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ كلام الصوفي لك هو لو انشغل بمتاع الدنيا يبقى انشغل بمخلوق، وهذا لا ينبغي له. وإحنا عندنا طبعا إحنا ضد الصوفية، نقول لا ننشغل بالمخلوق ولكن نأخذ حظنا منه، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت تغدينا ولا ما فيش داعي النهاردة الغداء، فنأخذ بحظ لكن دون التعلق به. فهو نقول صرفه تماما. أهل السنة يقولون لا نأخذ منه ولا تنسى نصيبك من الدعوة وأحسن. قال: وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. عندك مكتوبة يعد؟ طيب هي يفوز حتى يعد ذلك، حتى يعد ذلك يسيرا، اللي هو بيفعل. فهو لما بيفعل الشيء بيبتدي يستهين بحرمته، فيبقى يسير عنده نعوذ بالله. وقد قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا الواسطي رحمه الله، والواسطي ايضا من كبار ايش؟ الصوفية. الشيخ زي ما يقول رحمه الله، نعم، يقول: اذا اراد الله هوان عبد القاه الى هؤلاء الانتان والجيف. لما يحب ربنا يهينه يخليه يتعلق بالأنتان، الأنتان الطعام والشراب والممارسة الجنس والكلام ده كله. وعندهم الصوفي مثل النصراني لازم يبتعد عن هذه الأشياء. وقال: سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول: سمعت محمد بن أحمد النجار يقول: سمعت أبا عبد الله الحصري يقول: سمعت فتحا الموصلي يقول: صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال. يعدون من الأبدال، طبعا الأبدال لا مانع من ذكر أن في أبدال، لهم الأبدال هم يجددون الدين في كل فترة. فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي: اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. الأحداث اللي هم أحداث الأسنان، يعني الشباب أو الأطفال الغلمان، إذا قصد بذلك حتى لا تفتن. نعم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر، فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات في بعض الشيوخ، كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم، فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. يعني لما بيذكروا بعض المخازي للشيوخ هم مش فاهمين، فالأولى يستروا عليهم. يعني لما يكون الشيخ علي الوحيش مثلا يوقف الحمارة ويعاشرها في الشارع، أو الشعراني يطلع المنبر عاريا ويقولون تقرب بفعل كل المعاصي حتى يسبك الناس فتقترب من الله، يقول الحكايات دي مفروض لا نحكيها للناس، الناس لسه ما وصلوش إلى درجة استيعاب هذا، فما في داعي أن يحكيه. فطبعا شفت علي جمعة لما بيقول أن الإنسان لازم يحب الله وأنه المفروض العالم الكبير مثلا يبيع حشيش، زي ما الحافظ ابن حجر العسقلاني كان بيبيع مخدرات، إجرام والله، إجرام وسفالة يقولها في التلفزيون. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم، فإن اليسير منه فتح باب الخزلان وبدء حال الهجران، ونعوذ بالله من قضاء السوء. طبعا معاشرة الغلمان هتؤدي إلى الفتن. فهو القشير قصدي الواسطي بينقل انه لو حصل هذا من الشيوخ هم لهم اتجاه وتفسير استرمت على الناس، مش تفهم هذا الكلام. وهنا اصل عظيم نافع يجب اعتباره، وهو ان الامور المزمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساد على صلاحه، كما ان الامور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساد. المقياس هو يسألونك عن الخمر والميسر، قل ومنافع للناس واسمهما اكبر، فكل ما كان اسمه اكبر محرم، كل ما كان نافعه اكبر حلال. فهذه القاعدة فيجب اعتبارها، والاعتبار يكون بالشرع لا بالاستحسان الصوفي. كما فصلنا ذلك ابن تيمية رحمه الله قال اذا ربنا حرم شيء ما جيش انت تستحسنه ابدا، الميزان ميزان الشرع. قال فالحسنات تغلب فيها المصالح، اللي هي كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحها على فساده، فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد. والحسنات درجات، درجات بعضها فوق بعض، والسيئات بعضها أكبر من بعض، صح ولا لا؟ يعني الزنا فاحشة وساء سبيلا، والزنا بالأخت أشد والعزب الله. طيب فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين اللي هم يفعلون الواجبات ولا يزيدون المستحبات، والسابقين المقربين اللي هم زادوا على الواجبات فعل المستحبات، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. بارك الله فيكم. خد ناخد راحة بالغفار ونتغدى وبعدين نكمل. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد الانتهاء من الكلام عن حرمة السماع والأدلة الواضحة القوية في حرمة السماع، والسماع ما هو؟ الموسيقى. الموسيقى لأن الغناء كلام، والكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، لكن الموسيقى هي المحرمة أصلا. فالشيخ الإسلام يعني استعرض كل الأدلة التي لا يستطيع أحد بعده أن يأتي بأدلة أكثر مما أتى به، حتى تلميذ ابن القيم رحمه الله في غسل اللهفان الكلام الذي قاله هو أصلا كله من ثمرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. ثم دخل في الكلام عن الجمال، وهو يقصد الرد على الصوفية، لأن الصوفية يأخذون حديث إن الله جميل يحب الجمال في إباحة النظر إلى المحرمات بحجة التأمل في الجمال. ولكن طبعا بين شيخ الإسلام رحمه الله إن الجمال جمال الأفعال وجمال العالم الذي لا يؤدي إلى فتنة، فالنظر في السماوات وفي الأرض وفي البحار والمحيطات والجبال هذا لا يؤدي إلى أي فتنة، لكن النظر إلى المرأة لا تحل لك هذا يؤدي إلى فتنة، فالجمال ترك النظر. وتكلم عن أشياء كثيرة جدا ورد على الصوفية. طيب وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت يعني حفت، وفي رواية مسلم حفت. حفت النار بالشهوات، شهوات تؤدي بصاحبها إذا انساق إليها وأطاع النفس الأمارة بالسوء إلى أن يدخل النار. وحفت الجنة بالمكاره إذا الإنسان أطاع قلبه، والقلب مفطور على حب الله عز وجل، وأطاع قرينه الملكي في الدعوة إلى الحق، فعندئذ سيتعرض إلى تجنب المكاره، إلى تجنب هذه المكاره التي حفت بها الجنة، فيفوز ويدخل الجنة. وإحنا قلنا الإنسان لما لو إن إنسان مثلا نظر إلى تمثيلية أو إلى امرأة لا تحل له، هذا قرار صدر منه وجه عينيه إليها، لأن توجيه العين البصر تابع لأوامر تصدر من المخ، فالأوامر الصادرة من المخ راجعة للقلب، لأن العقل مكانه القلب، المخ مكانه الدماغ، إنما العقل مكانه القلب. العقل هو المركز الذي يؤثر في كل المراكز الموجودة في المخ، يعني مركز الإدراك والتفكير والسمع والبصر والكلام ده كله موجود في المخ هنا، ولكن المدبر الموجه المدير فين؟ في القلب، في القلب العقل اللي هو في القلب. ولكن هذا المدير نفسه عليه مؤثرات، هذا المدير نفسه عليه مؤثرات، فيه نفس تدعو إلى الشهوات والاستجابة لكل الشهوات، وفي قلب يدعو إلى أن يميل إلى الله ويطيع ربه عز وجل، وفي قرين شيطاني مع كل إنسان إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه قرين، ربما هذا القرين أسلم ودخل في الإسلام، وربما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره بالعصمة الخاصة بالرسل والأنبياء. فقرين شيطاني موجود مع كل إنسان، وقرين رحماني ملك موجود أيضا مع كل إنسان، مع القلب يدعو إلى الخيرات، والشيطان مع النفس يدعو إلى استجابة للشهوات والعياذ بالله. وقرار الإنسان بينهما، قرار الإنسان هذا خاضع لمعاملات كثيرة جدا خلق الله عز وجل فيه، العوامل الوراثية وتراكم الخبرة والدماء وحركة أشياء كثيرة وعنصر السكر في الدم وأشياء كثيرة جدا جدا جدا، يصدر قرار الإنسان بناء على كل هذه الأشياء، ويحاسب على درجة اختياره، على درجة الاختيار. كلما زادت مساحة الاختيار كلما زاد الحساب، وكلما قلت مساحة الاختيار بنتيجة عوامل الإكراه قل الحساب، قل الحساب. وهناك عوامل أخرى في الحساب، فالشاب الذي يتجه إلى الزنا ليس كالشيخ الذي يتجه إلى الزنا، والغني لما يتجه إلى الاستكبار ليس كالفقير الذي يتجه إلى الاستكبار، فهناك عوامل تؤثر كثيرا جدا في الحساب. لكن على العموم الجنة حفت بالمكاره، لأن القرار يكون في غاية الصعوبة. دي طرف. القرار يكون في غاية الصعوبة، انك تأخذ قرار هذا امر خطير جدا في امور مصيرية. وتأمل نفسك مثلا يوم ما التحيت كيف فكرت كثيرا قبل ان تطلق اللحية، وفي مسائل الزواج ومسائل كثيرة جدا. طيب، قال وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. يضمنهم، ما معنى يضمن؟ يعني يطيعني، يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في تصرفات ما بين لحييه وتصرفات ما بين رجليه، فيتقي كل ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من الله أو أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كتاب أو سنة، ويفعل ما أمر به من كتاب أو سنة، هنا يضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، يعني لأن هذا وعد الله، والله لا يخلف إيه؟ وعده سبحانه، يخلف وعيده؟ نعم، قد يخلف وعيده، أما الوعد لا يخلف أبدا سبحانه. كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خير أو اصمت. فبين أنه، لأن الصمت، والصمت حالا يكون إثما، أن السكت عن الحق كما قال النابلس شيطان أخرس، ولكن هو أهون من أن تدعو إلى باطل، يعني أن تسكت أهون من أن تدعو إلى باطل. فأحيانا يكون في موقف لا ينبغي السكوت، ولكن السكوت أهون شرا من أنك تدعو إلى الباطل. فمثلا لو أن المأمون يضربك وقال: قل القرآن مخلوق، فأنت نطقت قلت القرآن غير مخلوق، هذا المطلوب منك حتى لو مت شهيدا، ولكن أن تضطر أن تقول القرآن مخلوق هذا لا ينبغي لك. وأما أن تسكت فهذا أهون من أن تقول القرآن مخلوق، أهون ولكن ذنب، لأنه لا يجوز السكوت عن بيان الحق في وقت ليش الحاجة. فبين أنه من ضمن له هذين ضمن له الجنة، وهذا يقتضي أن من هذين يدخل النار أو يدخل النار. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم أيضا انتهاك الأعراض، وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة، وهي حد القذف 80 جلدة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزنا من الكبائر، وأن قذف المحصنات الغافلات من الكبائر، وهو من نوع الكبائر، إذ لم يأتي عليه القاذف بأربعة شهداء، لو واحد جايب شهود فلا يعد قاذفا، وإن كان قد وقع فإنه أظهر ما يحب الله إخفاءه، يعني الأولى أنك تستر على المسلم، بدل ما تروح تشاهد ثلاثة كمان معاك وتاخد الثلاثة معاك وتروح تشهدوا عليه، فالأولى الستر على المسلم. لكن ليس معنى الستر أن تتركه ويمارس الزنا، لكن لابد من منعه. فلو رأيت إنسان يزني أنتوا معاك ثلاثة أربعة اهجموا عليه، رزعوا علقة كويس، اضربوه ضرب كويس واضربوها كمان ضرب وخلص وخلص. طيب، كما قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون يعني ينشرون الفاحشة ويحبون أن يمارسها الجميع. وقد ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، وما في امرأة متبرجة إلا وتمنى كله يتبرج. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره. وهذا معلوم في أهل المعاصي عموما. فالمعصول لك امبارح أنا سهرت سهرة وشربت حتة بقى، مقولكش لو كان معايا واحدة بقى ايه صاروخ وعملت كذا كذا، او امبارح كان في عندنا خمرة كذا. ففي ناس كثيرة تحب المجاهرة بالمعاصي، فانت ان وقعت في معصية فاستر نفسك. والدليل ان ماعزا الاسلامي رضي الله عنه كان في سفر ودخل على قبيلته، قبيلة اسلم، فوجد جارية من الجواري فوقع عليها. والجواري عندهن مسألة الزنا يعني يتساهلن في مسألة الزنا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحدود على جارية إن زنت حتى لو زنت ألف مرة. ألا والعبد لو زنى مليون مرة لا 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 يرجم أبدا، لكن يجلد كل مرة 50 جلد. والجارية إذا زنت قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: اجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فاجلدها، فإن عادت فبيعها ولو بضفير، لأن خلاص هي مدمنة زنا والعياذ بالله، مش لن تصلح يعني. فهو وقع على جارية، ولما وقع على جارية احتار في أمر نفسه، رجل صالح من أتقياء الصحابة رضي الله عليهم، فذهب إلى رئيس القبيلة شيخ القبيلة هزال، وقال: يا هزال، وقعت على جارية فلان. فقال هزال: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخطأ هزال رضي الله عنه وله أجر، أخطأ، لأنه يعلم أنه إذا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يرجم، فإنه سوف يرجم، إذن هنا هزال سيؤدي إلى قتله. فقال له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعلت عسى أن يعفو عنك، وهو عالم أنه لن يعفو عنه. فذهب ماعز وكان ما كان مما علمتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز رضي الله عنه، ثم قال لهزال: هل استرته بثوبك؟ هل استرته بثوبك؟ يعني استر عليه، اعترف لك بالزنا استر عليه، الجارية اضربها وهو لومه وخلاص، هل استرته بثوبك؟ لكن إذا ارتفع الأمر إلى ولي الأمر وتم الاعتراف فليس لولي الأمر إلا أن يطبق حدود الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه القاذورة، كل الكبائر تعتبر إيش؟ قاذورات، بشيء فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا هذه الصحيح، الشيخ الألباني صححه في السلسلة الصحيحة. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا ارتكب معصية وفي حاكم يطبق الحدود، هل الأولى أن الإنسان يستر نفسه أم أن يذهب إلى الحاكم؟ لا، في تفصيل في الأمر. التفصيل هو إذا علمت من نفسك أنك مقبل على التوبة وأنه حدث لك حزن أو ندم، فعندئذ الأولى أن تستر نفسك. أما إذا علمت من نفسك أنك لا ترجع وأنك مفتون، وأنه إذا أنت حزنت على فعل الزنا فإنه بعد ساعة سوف تزني ثم تحزن ثم تزني، وإن لا أمل فيك وعلمت من نفسك ذلك، فالأولى أن ترفع نفسك للحاكم ليطهرك ويكف بقية ذنوبك. وإذا السارق الذي لا يستطيع، الأولى له أن يذهب إلى الحاكم ليقطع يده، لأن السرقة هين تحول إلى إدمان. فالمدمن لا حل معه، المدمن لا فائدة، ما لا يمكن يرجع. فمسألة الستر هذا الحكم العام، ولكن كما ذكرنا لكل قاعدة شواذ تؤكد القاعدة ولا تنفيها. فحسب الحال، حسب حالك، اذا وجدت ان انت خلاص ادمنت السرقه كل ما الناس يعرفوا عنك تزداد سرقه، اذا قطع يدك اولى، لان قطع يدك تقطع في الدنيا وتعذب في الدنيا اولى من تكالب الكبائر عليك. لكن الحكم العام غير الفتوى الخاصه، الحكم العام غير الحكم الخاص. الحكم الخاص اسمه الفتوى، انت عارفين مثلا ايه كفر على العموم وكفر على الخصوص، كفر العين غير كفر ليش النوع، كفر النوع ده حكم، كفر العين ده فتوى. تمام، كفر العين اللي هو الشخص بنفسه، ففلان يزني وهو محصن الحكم العام انه يرجم، الحكم الخاص عويس زنى. طيب زنى هنا لازم نشوف الحكم الخاص بالنسبة له، لماذا زنى وما هو، وهل يمكن ان يستر نفسه وهل يأتي منه التوبة، فنقول اذهب فتوب واكتم امرك. طيب، فقال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وهذا الحديث قاله وهو يرجم ماعزة، هذا الحديث قاله وهو يرجم ماعز، فأفاد المسلمين فائدة عظيمة جدا. وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدنو أحدكم من ربه. هنا من صفات الله النجوى، صفة إيه، فعلية ولا ذاتية؟ فعلية. النجوى ها وعكسها النداء، النجوى النداء بصوت خفيض، والنداء من غير نجوى بالنداء بصوت عال. والصوت صفة لله عز وجل، صفة ذاتية ولا فعلية؟
ذاتية
خبرية. فالصوت المناجاة المناداة إذ نادى ربك موسى، الكلام والقول، الكلام والقول والنداء والنجوى والصوت، كل هذه متعلقة بصفة الكلام. قال يدنو أحدكم من ربه يعني يدنيه الله حتى يضع كنفه عليه، كنف يعني يده سبحانه عليه عز وجل. وهل يلمسه؟ لا، ما في، لأن الله بائن عن خلقه، ويظل سبحانه بائنا دائما عن خلقه، لا يمسه شيء سبحانه أبدا، لأن الأشياء الأخرى كلها مفعولة مخلوقة، فلا مساس بين الخالق والمفعول، فيظل سبحانه بائنا عن خلقه. فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذه المغفرة وهي أدنى من العفو، العفو أولى، لأن الفرق بين العفو والمغفرة إن لا تتعرض لهذا الموقف. يعني إذا الله جل غفر لك الذنوب بقي هذا اللي هو اللوم النجوى، وأما إذا عفى الله عنك فلا شيء، لأن العفو محو الذنب والمغفرة ستر الذنب. فرق بين تغطية الشيء وبين محو الشيء، فاهم؟ زي أنت يكون عندك شوية تراب في الأرض وحطوه تحت السجادة، هذا غفر ولا عفو؟ غفر، تغطية من كفر، غطى منها كفر. أما المحو أنك إيش؟ تزيل الشيء من عفة الريح. فالله جل لو عفى عن ذنوبك في كذا فائدة، العفو محو الذنب، وثم يكتب هذا الذنب حسنة. يعني في أنه مثلا إنسان مثلا ضرب إنسان فعفى الله عنه، يتحول هذا إلى إيه؟ حسن. يبقى يكتب في صحيفتك ضرب، لا، تتشال كلمة ضرب وتكتب توبة. التوبة دي تكتب في صفحة الحسنات ولا في صفحة السيئات؟ صفحة الحسنات. يبقى إذن ضرب إنسان أخذت أنت بيه حسنة. أما لو غفره يستر، يشطب من السيئات واحدة لكن لا تزيد الحسنات إيه؟ واحدة. فهمتها؟ فإنسان زي ما قلنا ضرب إنسان، أنت ضربت إنسان وهو ضرب إنسان، أنت غفر الله لك وهو عفى الله عنه. فلو أنت عندك 500 سيئة و500 حسنة، ال500 سيئة ناقص واحدة، بقى عندك 500 حسنة و499 إيه سيئة، الآخر بقى عنده 501 حسنة، عرفت؟ فزاد باثنين. طيب، لكن إن المغفرة والعفو إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. نتكلم عن الفرق بين العفو والمغفرة عندما يلتقيان. فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان ممسكا عن الكلام، ومن ممسكا عن الكلام، ومن الناس من يبتلى بالكلام والاعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة. يعني هو بيرتكب فاحشة بس بيستر نفسه، والثاني يرتكب فاحشة ويسب الناس، نعوذ بالله نعوذ بالله. وأيضا فإن من الكلام المنهي عنه الخوض في الدين، اللي هي كنا نخوض مع الخائضين. والخوض ليس معناه الكلام في الدين، وإذا الكلام في الدين لوظيفة العلماء، وإنما الخوض في الدين الخوض بالبدع والضلالات والدعوة إلى الشهوات والدعوة إلى الشبهات والعياذ بالله، مع تضمنه لشهوة الطعام وما بين الفرجين، لأنه لا صان ما بين لحييه ولا ما بين رجليه، فيتضمن أقوى الشهوات، وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا. استمتع بالخلاق في الدنيا، الخلاق يعني النصيب، ولا بأس أن تستمتع بخلاقك في الدنيا بشرط عدم الإسراف والتقتير والحل، بشرط عدم الإسراف وعدم التقتير وحل الشيء. طيب، والخوض هذا يتضمن الشبهات، والثاني يتضمن الشهوات، والأول يتضمن الدين الفاسد اللي هي الشبهات اللي هي البدع والضلالات، والثاني يتضمن الدنيا الفاجرة اللي هي الزنا والفسق والعياذ بالله. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه. الفاجر في دنياه هو الفاسق، والذي يتكلم في الدين هو المبتدع والعياذ بالله. والشبهة أشد من الشهوة، وعذاب الشبهة أشد من عذاب الشهوة، والشبهة تسوق الإنسان إلى الأفعال الشديدة جدا وهو يظن أنه يحسن صنع صنع. فالعيال التكفيرين الخوارج القرضاوي وغيره من شياطين البدع يزينون لهم هذه الشبهات، فالشاب ممكن يضع حزام ناسف ويروح ينسف نفسه، ما في عنده إشكال. اقتل وزير الداخلية، اقتل وزير الداخلية، اذهب إلى اقتل الرئيس، اذهب يقتل الرئيس. الشبهة جعلت عبد الرحمن بن ملجم يقتل إماما من أئمة المسلمين اللي هو الشهيد الثالث في الإسلام، الإمام الشهيد الثالث في الإسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والشبهات أدت إلى مقتل الشهيد الثاني في الإسلام اللي هو عثمان بن عفان الإمام الشهيد. والإمام الشهيد الأول قتله كافر، اللي هو الإمام اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالشبهات جعلت عبد الرحمن بن ملجم بعد ما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرشح أن يجي يعلمنا احنا هنا القرآن في مصر، أنه يتحول إلى خارجي رهيب جدا، بل رأس من رؤوس الخوارج، وأن يصير أشقى الناس بعد عبادته وحفظه للقرآن، يصير أشقى الناس في النار والعياذ بالله. فالشبهة جعلته يفعل هذا، وهو يقطع ويعاقب ويقول وددت أن أعود فأقتل عليا 40 مرة. يعني وددت أن ربنا يحيي علي ثم يقتله 40 مرة، قربة إلى الله في زعمه والعياذ بالله. وكثير من اللي خرجوا في الثورات هو يظن أنه يتقرب إلى الله بذلك، نعوذ بالله. أما الشهوة أدنى بكثير من الشبهة. ورؤوس أهل البدع في الحقيقة تسيطر عليهم الشهوات، وأتباعهم تسيطر عليهم الشبهات. وإذا القرضاوي لو أنت قلت له الآن أنا عندي طريقة أوصل بها للرئيس السيسي وفجر نفسي فيه، افعل ولك الجنة، تقول له طب عندي طريقة أوصلك أنت تعمل كده، لك لا لا لا، توصل ابنك يعمل الموضوع، لا 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 لا، لأنه متعلق بالدنيا وشهواتها. فهم لذا يحرضون الناس ولا يفعلون، ولا لا تفكر أن وجد غنيم مثلا يحط حزام ناسف ويعمله، ولا محمد اسماعيل مقدم ولا برهامي ولا حسان، مستحيل لا يمكن، لكن يحرضوا الشباب يفعلوا ذلك والعياذ بالله. وإذا حتى لما راحوا رابعة حرضوا الناس وهربوا ومشوا، جئ دامي مثل دامكم وأنا معكم، وقعد يخطب وركب العربية وخلع هو محمد حسين يعقوب اللي هو محمد حسان، وانا مثلكم وانا دمي ليس اغلى من دمائكم، وهو وعد يخطب في العيلة عشان يثبتهم للبقاء، وراح ركب العربية وهو يعقوب وخلع. وطبعا لما قبل هجوم الشرطة والجيش، قبل الهجوم، لكن عند الهجوم هرب الباقون واللي لبس نقاب واللي كما تعلمون. فهؤلاء الشهوات سيطر عليهم اللي هم رؤساء اهل البدع، اما اتباعهم تسيطر عليهم ايش؟ فالشبه أقوى من الشهوة. وكان السلف يحذرون من هذين النوعين، أي الشبهات والشهوات. نعم، من المبتدع في دينه والفاجر في دنياه، كل من هذين النوعين وإن لم يكن كفرا محضا فهذا من الذنوب والسيئات التي تقع من أهل القبلة. فالناس اللي تقع في الذنوب كبائر ليس الكفر يعدون من ايش؟ وابن تيمية كان من اخر كلامي لا اكفر احدا من اهل القبلة، لا اكفر احدا من اهل القبلة. وجنس البدع وان كان شرا لكن الفجور شر من وجه اخر. هو شوف الشهوات تفسد الحياة الدنيا، الشبهات تفسد الدين، وقد يظهر الامر انه هذا اخف من هذا، كما ذكرنا الفرق بين مذهب الجبرية ومذهب القدرية. مذهب الجبرية كافي لفساد العالم، مذهب الجبرية كاف لفساد العالم كله خلاص، لان هو بيفعل اي شيء ويعتبر ان ربنا هو الذي اجبره عليه، وبيعتبر ان فعله للزنا والسرقة مثل نبض يده وتحركة قلبه، فقول لك انا لا اتحكم في حركة قلبي ولا في نبض الدم انا لا اتحكم فيه، فكذلك لما افعل الزنا والسرقة نفس الكلام. فهذا المذهب يؤدي الى فساد العالم كله، لانه لن ينكف الانسان عن اي معصية. فاذا زنى باخته قال لك وانا مالي، ما هو اللي ساقني الى هذا واجبرني على هذا. واذا الرجل يتكلم بكل جرأة، بناته حلوين، يقول لا اخشى عليهم الا منه، نعوذ بالله. فالمذهب الجبري كاف لفساد العالم، لكن المذهب القدري المعتزلي الجهمي ان الانسان هو اللي خلق فعله ومحاسب، صح ممكن يؤدي الى صلاح السلوكيات في الدنيا، لكنه في النهاية جعل الناس كلها آلهة مع الله سبحانه وتعالى. فكذلك المعاصي في ظاهرها افسد من البدع، في ظاهرها افسد من البدع، وحتى في عرف الناس. يعني انت لما تقول لرجل هذا الرجل يزني باختك، ام هذا الرجل احتفظ بمولد النبوي، عنده اخطر. طب هذا الرجل يسرق الاموال، وهذا الرجل يحتفظ بالاسراء، هذا الرجل يوزع اطعمة في مناسبات غير شرعية، وهذا الرجل يسب الناس ويضربهم. فمع ان الثاني اللي هو صاحب البدعة، الاول صاحب البدعة افسد واسوأ. طيب، وجنس البدع وان كان شرا لكن الفجور شر من وجه اخر، وذلك ان الفاجر المؤمن، شوف الشيخ الاسلام بيقول ايه، الفاجر، الخوارج يوافقوا على الكلام ده؟ لا، ما يوافقوش على الكلام ده خالص. دي اللي قالها حافظ حاكم، الفاسق ليش الملي والفاسق الملي ذو العصيان. طيب، ذلك ان الفاجر المؤمن لا يجعل الفجور شرا من الوجه الاخر الذي هو حرام محض، لكن مقرونا باعتقاده لتحريمه. يعني هو يسرق وعارف ان السرقة ايش حرام، ويزني ويعلم ان الزنا حرام، وتلك حسنة في اصل الاعتقاد. يعني اعتقاده ان الزنا حرام حسنة، وفعل الزنا سيئة. واما المبتدع ها بيفعل المحرم ويعتقد انه ايش، فرق كبير. قال واما المبتدع فلا بد ان تشتمل بدعته على حق وباطل، لكن يعتقد ان باطلها حق ايضا، ففيه من الحسن ما ليس في الفجور، ومن السيء ما ليس في الفجور، وكذلك بالعكس. فاهمين كلام شيخ الاسلام؟ ده شيخ الاسلام بيقول لك حتى العاصي اللي هو معتقد الحرمة له ثواب في اعتقاده الحرمة، وله عقاب في فعله المحرم. اما المبتدع لا ثواب في هنا ولا ثواب هنا، هو عقابه عقاب، لانه يفعل البدعة وهي شر، ويعتقد حلها وهو شر. فشايف كلام شيخ الاسلام رحمه الله؟ ولذا يعني هو يرى ان اهم شيء الاعتقاد، وفعلا اهم شيء الاعتقاد. فمن خلص من الشهوات المحرمة والشهوات المبتدعة للشبهات وجبت له الجنة. وهذه الثلاثة، الكلام المنهي عنه، والطعام المنهي عنه، والنكاح المنهي عنه. النكاح من ده ما بين الفخذين، والطعام المنهي عنه، والكلام المنهي عنه بين اللحيين. فإذا اقترن بهذه الكبائر استحلالها تحولت إلى إيش؟ إلى كفر. فشرب الخمر، واحد طول عمره يشرب خمرة ويعتقد حرمتها ليس بكافر، وواحد لم يشرب الخمر واعتقد حلها كفر، نعوذ بالله. فالاستحلال مصيبة. فإذا اقترن بذلك استحلالها كان ذلك أمرا أو إمرا، فكيف إذا جعل الطاعة وقربة وعقلا ودينا؟ يعني هم الآن بيعتقدون أن الاحتفال بمولد النبي والإسراء والأشياء دي اعتقال ودين وقربة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين يستحقون عقوبة أمثالهم من الأمم، كما ثبت في الصحيح أنه يكون في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير، وكما روي أنه سيكون فيها خسف وقذف ومسخ، وهذا كله صحيح. وبدل الروي نقول ثبت. وقال بعض السلف في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، أي من ظالمي هذه الأمة، فأهل اللواط عاقبهم الله أشد عقوبة، فما توجد عقوبة أشد من عقوبة قوم لوط، ما في، لا الفراعنة ولا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا أحد عوقب عقوبة مثل عقوبة قوم لوط، أشد عقوبة حدثت في تاريخ العالم عقوبة قوم لوط. قال عن الحجارة التي أمطرت عليهم، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني معناها أن ممكن جدا لو حدث في هذه الأمة ذلك أن تعود هذا، أن يعود هذا العقاب. نعم. قال أي من ظالمي هذه الأمة. وذكر في هذا من الأحاديث ما يضيق هذا الموضع عن هذا الموضع عن ذكره، وفي عمتها يذكر استحلالهم لها، لأنهم قوم لوط كانوا يستحلون هذا طبعا، فهم كفروا من وجهين. الوجه الأول أنهم أشركوا بالله، لأن لوط أساسا يدعوهم إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الشيء الثاني فعلهم اللواط، ولكن فعلهم اللواط مقترن باستحلالهم له، فهنا كفر من وجهين، من وجهين. أما قوم شعيب فجمعوا بين الكفر والفسق، فقوم شعيب لم يعبدوا الله وحده، وإنما عبدوا معه غيره، وكمان أخسروا أو طففوا فين؟ في الكيل والميزان، فهم جمعوا كفرا إلى معصية. أما قوم لوط جمعوا كفرا إلى كفر، لأن اللواط عندهم مستحل، نعوذ بالله. قال وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور. شوف ابن تيمية بيعمل ايه، ابن تيمية عبقري، بياخدك ويطوف بيك ونرجع للموضوع الأصلي اللي هو الجمال، وكلام الصوفية في إباحة النظر إلى الصور. الصور يعني ايه؟ النساء والأطفال. فهنا قال وأصل الضلال والغي من هؤلاء الذين يستحسنون عشق الصور، لأن الصوفي لما عشق الصورة استحلها، قال ما الله جميل يحب الجمال، ده استحلاه وجاب دليل باطل لزقوا فيه، لصقه فيها عشق الصور، ويحمدونه ويأمرون به، وإن قيدوه مع ذلك بالعفة، أن المحبة هي أصل كل حركة في العالم. فهو قيدوه بالعفة يعني إيه؟ يعني قال لك لا تزني بامرأة إلا إذا أعجبتك وأحببتها، أما إذا أعجبتك ولم تحبها ففيش داعي تزني بها. نعوذ بالله، الله المستعان. فالمحبة عندهم هي أصل كل حركة في العالم، فالنفس إذا لم يكن فيها حركة ولا هي قوية الهمة والإرادة حتى تحصل لها محبة شديدة، كانت تلك المنهيات عنها هي أصول الشر، وهي التي إذا ظهرت قامت الساعة. يعني لو الناس استحلوا المعاصي، هو ظهرت المعاصي في الأمم، نعم، ظهرت الفاحشة، نعم، أعلنوا بها، نعم، ظهر التطفيف، نعم، ظهر كذا حاجات ظهرت، لكن الناس لم يستحلوها. ولذا قليل من الناس من يقول التبرج حرام وهي متبرجة، لا، يقول التبرج حلال، هي تقول ربنا يهدي إن شاء الله، فهي مؤمنة أن التبرج حرام لكنها متبرجة. والناس ترك الصلاة تقول له صلي لك حاضر ربنا يهدين إن شاء الله، لكن عمره يقول لك لا ده ترك الصلاة حلال. فإذا وصل الناس إلى درجة فعل المعاصي مع استحلالها تقوم الساعة. فالساعة مؤخرة رغم وجود هذا الأمر، لأن الناس لم تصل إلى درجة إيه يا خالد؟ الإحسان العام، عارف الإحسان العام اللي هو إيه؟ الناس كلها تستحل. وإذا يأتي وقت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم إن الناس تزني في الشوارع، والرجل اللي هو يعني عنده شوية اللي هو يتنحى بها بعيدا، لكن كلهم يستحلونه، فهم؟ فلما يستحلونها كلها خلاص تقوم الساعة، لأن ده فساد عظيم جدا. استحلال عام، آه، اللي هو يستحلون الشيء، لا عام يعني كل الناس ترى ان الفعل ده حلال. الزنا لا لا، انا بتكلم على الزنا بس، لكن ما هو الامر اللي الناس كلها تعلم حرمته وتستحله؟ مثل ايه؟ هم خدوا فتاوى علماء في مسألة التعامل البنكي مش كده؟ يعني الناس بتقول لك التعامل البنكي حلال، هو مش هو اللي قال حلال، ده علماء بدأ بسيد طنطاوي انه عرفوه انه حلال، وبعدين دخلوا عليهم مدخل خطير جدا يحتاج الى علماء انه قالوا دي دراسة جدوى معروفة محددة، يعني معروف الالف تكسب كام، عشان كده حدنا لك النسبة دي، مش عشان احنا بندي ربا ولا حاجة. الربا محرم ليه؟ لانه ممكن حضرتك تضع تعطي لفلان مثلا 10,000، العشر الاف دي ممكن تكسب 10,000 زيها وهو بيديك 100 بس، او تخسر ويديك 100 بس، لكن قال لك دي الان في دراسات جدوى دقيقة جدا محددة، فمن هنا حددنا الفائدة، فلبس على الناس. لكن الناس تعلم انه حرام ويستحلونه دي مسألة تانية. فايش الشائع بين الناس؟ ثابت حرمته والناس تعتقد حله. التبرج الناس تعتقد حله؟ مين قال كده؟ يقول لك ايه؟ لا دي كفرة اصلا، من غير ما تعتقد تبرج هي كفرة اصلا، هي كفرة بالرب والملائكة وبجبريل والكلام ده كله، كفرة باصول الدين. واذا هي تقول لك ما تغسلنيش ولا كتصلوا ايه والكلام ده ايه، فدي كفرة باصول الدين. لكن بتكلم على عموم الاستحلال، فين هو؟ فين عموم الاستحلال؟ انت ممكن تقول ناس كتير بيستحلوا السجائر، يقول لك ما السجائر دي مش مقطوع بحرمتها، القطع بالحرمة لا، محل اجتهاد، يأسم من أحلها. لكن هل هي معلوم من الدين بضرورة حرمتها؟ لا 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 لا. وإذا الشيخ حسن المخلوف مفتي الجمهورية الأسبق قال هي مكروهة، لكن هم الناس مش فاهمة كلامه، وهو نفسه مدلس، لأنه بيفتي بالمذهب الحنفي، كلمة المكروه عند الأحناف اللي هي المحرم، لكن المحرم بدليل ظني، خد بالك عند الأحناف عندهم الحرام نوعين، محرم بدليل قطعي ومحرم بدليل ظني، اللي محرم بيسموه مكروه تحريما، واذا عندهم مكروه نوعين، مكروه تحريم ومكروه تنزيه، فلبس مخلوف لما قال لهم مكروه يقصد تحريما، والناس مش فاهمه ايه الفرق، الناس تفهم فرق مكروه تحريم ومكروه تنزيه؟ لا. ففين هو الشيء الذي استحله الناس وعم الان استحلاله؟ فين ده؟ فين؟ مفيش. طيب، فقال هنا شيخ الاسلام إذا ظهرت تلك المنهيات المستحلة كان قامة الساعة، كما في الصحيح يعني أنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكمونه أحد بعدي. ليه بقى؟ اشمعنى يعني؟ طب ليه تفرد بيه يعني؟ لأنه أنس كما ذكرنا الذين شاركوا، وفيش حديث ينفرد بيه، كل اللي شاركوا فيه غيره ماتوا وبقي هو، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر، فعاش لغاية ما مات عمره 103. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات كان أنس عنده 20 سنة، عاش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم 83 سنة. فلو في حديث مشترك بينه وبين الناس ماتوا، اللي مات أبو هريرة مثلا مات سنة 55 هجري، مات سنة 55 هجري، طيب وقيل 58 هجرية، وعائشة مات سنة 58 هجرية، وأبو هريرة صلى عليه، فأنس هناك خالص خالص. يعني أنس ميت سنة، النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة كام؟ 11، حط عليه 83 سنة، يبقى 93. لا مش 100، 93. أيوة، فمش عمره، هو عمره 103 كان عاش، فقل في سنة 94 للهجرة مثلا مات أنس رضي الله عنه، لكن كان كتير من الصحابة مش عايشين معاه، فهنا انفرد بيه، فبيقول لهم انا اللي احدثكم ما حدش يعرفه الا انا. طيب، قال ان من سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم. يبقى الساعه الان تقوم الان؟ لا، لان لسه الحمد لله في علماء موجودين متوافرون، لسه عندك الشيخ الفوزان والحيدان وعبد الرحمن محي الدين وربيع يا ناس علماء موجودين. طيب، ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر، يشرب الخمر يشيع شربه، ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكسر النساء، يقل اكثر، لانه الاصل انه ايه؟ ان الرجال بالنسبه للنساء ايه؟ قليل في الدنيا والاخره، لكن يقل، بحيث يبقى يعني انت دلوقتي لما تيجي تعمل مثلا الاحصاءات في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه سنه 1945 كان عدد النساء 4 امثال رجال، 4 بالضبط. في بلاد هتلاقي النساء قد الرجال مرتين، مرة ونص، 3 مرات، في العراق 7 مرات بعد الحروب المتوالية من أيام الحرب الإيرانية ثم هكذا، 7 8 2 1. فالنساء دايما أكثر من الرجال. لكن لما تقوم الساعة النسب دي تتفاوت. فأنا قلت لك مثلا في العراق الآن قول 5-6 بالنسبة للرجال، يعني 1-5، 1-6 في مصر، 1-2 تقريبا. لكن لما نيجي نقرب من الساعة يبقى في مصر 1-40 مثلا، ويبقى المتوسط العام 1-50. المتوسط العام في العالم عندما تقترب الساعة تماما 1-50 امرأة. فالنساء دول منهم لله اللي بيمنعوا الزواج الثاني. وبنسمع بقى يا فاطمة، انا بسمعك عشان تخلقها عبد الغفار. طيب، قال: ويشرب الخمر ويظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. القيم مش شرط يكون زوج يا اخوان، لكن انت معاك 4 زوجات مثلا، ومعاك بقى ايه 3-4 اخوات، 5-6 عمات، 7-8 خالات، كل واحد ما, 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 ما هو ما انت الوحيد اللي اقرب واحد له. فمن ظهور الجهل ظهور الكلام في الدين بغير علم، وهو الكلام بغير سلطان من الله. سلطان يا دليل، وسلطان الله كتابه. ومن ظهور الزنا ظهور اللواط. دايما كده، لان نشوف حدود المتع الشيطانية لا حدود لها، فبيجي يمارس الزنا والعياذ بالله، وبعدين عايز يغير، فيبتدي يمارس معها هي النكاح من الخلف من الدبر، وبعدين يرى ان مفيش فرق بين المرأة والرجل طالما المسألة المتعة في النكاح من الخلف. وده اللي حصل مع قوم لوط. قوم لوط بدأوا بانه يعاشروا النساء من الدبر، ثم قال: طب وايه الفرق بين الرجل والمرأة بقى؟ فالزنا يؤدي الى ظهور اللواط والعياذ بالله. طيب، وإن كان له اسم يخصه فهو شر نوعي الزنا، يعني هو زنا ولكن أشر من الزنا الأصلي، ولكون ظهور شهوات الغي البطن. طبعا لما الطعام يكسر والغنى يكسر الناس تتفنن في أنواع الأطعمة، تفننون عز بالله. والفرج هي أغلب ما يدخل الناس النار، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذه لها تفسيرا. تفسير الذي يجب أن نتعامل به إلى الآن هو أنه ينتقل من درجة الإيمان إلى درجة الإسلام، ينزل إلى درجة الإسلام، لكن يغيب عنه شدة تحريم الزنا حين فعله، يغيب عنه ويبتدي مؤثرات أخرى تؤثر فيه فيفعل. لكن سيقضي وقت يزني الزاني وهو غير مقتنع بحرمة الزنا خلاص. وأنا شفت ده، أنا شفت في البوسنة ودرسك سنة 92، وشخص هو الإمام بتاعهم، وأول ما شافنا قال عايز سمعك سورة ياسين، سمعها بصوت جميل جدا. بعدين هو معاه مين دي؟ قال لي دي ميا راجاتسا. ميا راجاتسا يعني عشيقتي، ميرا جاتسا بالإيطالي يعني عشيقتي. قلت له إيه ده؟ حرام. قال لي مين قال لك حرام؟ قلت له مش دي أنت بتزني بيها؟ قال لا أنا مش بزني بيها، أنا بتعامل معك حب أموري. قلت له أموري أموري إزاي؟ ده زنا، مش أنت بتعاشرها؟ وقال لي آه بس ده مش زنا، ده أموري يا ابن الحلال، ده زنا. قال لي لا، الزنا اللي هو يغتصبها، فعنده الاغتصاب الريبنج هو ده الزنا، لكن اللي بالتراضي ده ما يبقاش زنا. فده جاهل ولا لا؟ جاهل، هو جاهل طبعا. فمهم يعني حدث حدث، لكن هو يفعل الفعل وهو جاهل جدا، وده امام.
حضرتك 92، شوف دلوقتي بقى انا كام؟
يعني
30 سنه. 92 ما بس ده منتشر بينهم، ما هم اخرين عوقبوا. هم وصلوا الى درجه انه لا، ما في مشكله مع البوسنه والهرسك مع الصرب كفار ارثوذكس، ما فيش مشكله في ان زواج النصراني من المسلمه، وما فيش فرق بين صيام رمضان وصيام اغسطس، واكل الخنزير حلال. فلقيت كل دول عوام، لكن هو ده كان يعرف ان الخنزير حرام والخمر حرام، لكن هي يعرف تعريف الزنا عنده اللي هو الاغتصاب، وبالتالي ربنا عاقبهم. انتوا عارفين ما حدث طبعا، ان الصرب دبحوهم، ولم يراعي الصرب ان دول صلوا معهم في الكنائس واكلوا معهم خنزير وزوجوهم من نسائهم، ما راعوش حاجه، بل كان الصرب اعتى واشد عليهم، وكان يمسكوا الطفل يشووه يخلوا امه تاكله، ويحطوا الاطفال قدام امهاتهم وابائهم في خلطات الاسمنت، ويقعدوهم عراه في معسكرات مع بعض الرجال والنساء، شيء رهيب جدا. هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا، صلت عليهم الكفار. احنا عارفين تسليط الكفار بيكون بذنوب المؤمنين. طيب، فهنا المقصود انه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. دي تفسيرها، لكن في تفسير اخر لها، انه سيصل الناس الى درجة الاستحلال فما فيش ايمان، فهو بيزني لانه ليس عنده ايمان، ويسرق لانه ليس عنده سرقة. فتفسيرها الان ان ساعة ممارسة الفاحشة سرقة او الزنا هو بيزول عنه الايمان الى الاسلام، تمام كده، بيضعف ايمانه جدا، يصل الى الحد الادنى. اما في الاخرة ما فيش حد ادنى قبل الاخرة، فهو يزني وليس بمؤمن. هنا ليس بايه معناها؟ ليس بمسلم اصلا، راح عندهم صار الاستحلال هو الشائع عندهم، فهمت؟ لكن تفسرها كده الان لا. الخوارج لهم تفسير اخر، ان من فعل الكبيرة كفر، وبالتالي يسرق السرق ويسرق حين يسرق وهو مؤمن، يعني هو ايش؟ كافر، مش وهو مسلم. ثلاث اشياء عندك هو افهمها. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. سبحان الله، لانه لما يحصل هذا لن تكون الشمس قد طلعت من ايش؟ من مغربها، التوبة لسه متاحة. وهذه قالت والسرقة بالمال الذي هو أعظم مقصود الأكل، ولهذا يعبر عن أخذه بالأكل، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لأن معظم المال بيذهب في مأكولات ومطعومات شهية ومشروبات شهية، عشان كده. وهذه الثلاثة هي التي يعقد الفقهاء فيها أبواب الحدود، باب حد الزنا، باب حد السرقة، باب حد شرب الخمر، ورابعها حد القذف، وده مندرج في الزنا، مندرج ما بين الأحياء وبين رجليه، تتهمه. وقد روى هذا الحديث البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليها كذا وشبك بين أصابعه. فإذا اقترن بهذه الكبائر تلك المحبة في نفس صاحبها، فإنها توجب حركتها وقوة إرادتها. حب إيه؟ حب الفعل الفاحش، فتقوي. فيعطى من المال، فيعطي من المال ما لم يكن يعطيه. مستعد يروح يزني ويدفع 500 جنيه 500 دولار، ما هو يجيب خمر معتقة بالشيء الفلاني، فيضحي بالمال من أجل ما أحب من الشهوات والعياذ بالله، ويقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها. ممكن يتفق مع واحدة ويروح لها خفية وخايف أن يكون أبوها ييجي ولا أخوها يطب عليه، ويروح يسرق والشرطة ممكن تطب عليه، لكن يتجرأ. الذي جرأه ضعف ليش؟ الإيمان على طول. فهنا قال تقترن المحبة بمحبة المعصية، والمحبة أول طريق الاستحلال، لكن ليس من أحب المعصية استحل كما يقول أبو إسحاق الحويني، هذا باطل، لأنه أصلا ما في أحد إلا ويحب هذه الأفعال لكن يمتنع عنها، صح ولا لا؟ يعني أنت لما تيجي تدعوك امرأة ذات منصب وجمال، أنت تتمنى لكن في نفس الوقت تمتنع لله سبحانه عز وجل. طيب، فيقدم على مخاوف لم يكن يقدم عليها، ويحتال ويدبر ما لم يكن يحتاله ويدبره قبل ذلك. ازاي هقابلها واخش من باب الخلفي ونط كذا؟ طب نحاول هنخش نسرق في كلاب، ندبر لحمه فيها سم عشان نرميها للكلاب، ونحاول نضرب الكاميرات. كل ده تدبيرات ما كانش يفعلها الا اذا حب فعل السرقه. نعم. فقال ويصير والها من التفكر، واله ولي يعني ايش؟ محب بشده، ومنه اسمه ايه؟ اسم الله سبحانه. نعم. ويصير والها من التفكر والنظر ما لم يكن قبل ذلك، فلما رأوا ما فيه من هذه الأمور التي هي من جنس المحمودات حمدوه بذلك، يعني الفسقة وأهل المعاصي لما رأوا ذلك حمدوه. فالشخص الذي يريد أن يزني يحمد لمن سهل له طريق ليش؟ الزنا، صح ولا لا؟ وهذا من جنس حمد الخمر، يقولون أنت خايف، أنا عايز أضرب فلان فلان بس بخاف، اشرب بس كاسين وانت تبقى تمام. فهنا صارت الخمر في نظر ايش؟ محمودة لأنها تؤدي لأنه يأخذ بثأره. من الخمر فيها من الشجاعة والكرم لأن هي أصلا بنت الكرم، بنت الكرم اللي هو العنب، والسرور ونحو ذلك. وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب اللي هي اللذة، وأغفلوا ما تتضمنه من جنس المذموم. يعني هو يوسف عليه السلام لما رفض الاستجابة لامرأة العزيز أليس قد حرم نفسه من لذات؟ صح؟ أولا ما كانش يخش السجن، ثانيا كان هيتمتع بالمرأة ويظل يتمتع أن العزيز مش هيعمل له حاجة لأنها آخر حلة استغفر لذنبك دارنت يوسف، فكان هيتمتع ويتلذذ ويصير له سلطان وهيبة ومال ومش هيروح السجن ويتعذب ويقعد له 9 سنين في السجن ولا 10 كما جلس يوسف عليه السلام. فهنا في جنس محبوب بغض النظر عن الحرمة، لكن جنس محبوب، فما فيش معصية إلا فيها جنس محبوب. وهي النميمة فاكهة ولا لا؟ تفكهون يتفكه الناس بها. قال وذلك أن هؤلاء كلهم لاحظوا ما فيها من جنس المحبوب وأغفلوا ما تضمنه من جنس المذموم. فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. يعني العشق بيؤدي إلى فساد كبير جدا لا يساوي اللذة التي نالها بفعل الإيش؟ فعل الزنا. يعني هو الآن عاشق امرأة وزنى بها بيتلذذ بالزنا، لكن هذه اللذة لا تساوي ما أصابه من غضب الله ومن ذم الله ومن احتقار النفس ومن سوء المعصية وشؤم المعصية والعياذ بالله. فهذا معلوم، هذا معلوم. ولذا العشق هذا مصيبة. وسفيان الثوري يقول ما رأيت أحدا مفلحا من أهل العلم وأهل التقى إلا وجدته بعيدا عن النساء. ولهذا قال أبو القاسم القشيري، مين بقى أبو القاسم القشيري؟ ده اللي مسكه شيخ الإسلام في الكتاب كله، هو الكتاب كله هو مسك أبو القاسم القشيري المنظر بتاع الصوفي. وأبو القاسم القشيري قال الجنيد، والجنيد شيخ الإسلام بيحبه، الجنيد الصوفي. فيجي شيخ الإسلام يقول له أنت قلت الجنيد ما قالش كده، أنت ليه بتكذب على الجنيد؟ أو يقول له الجنيد قال كذا في موضع كذا وأنت خليته في موضع كذا ليه؟ يعني الجنيد يقول أنا تلذذ بالسماع، والجنيد يقصد سماع القرآن، أنت ليه قشيري خليتها السماع العام كده؟ يعني من مثل هذا مر علينا طبعا التفصيل. قال القشيري في رسالته ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة، طريقة إيش؟ لا طريقة المريدين. ما هو أبو القاسم القشيري بيقول لك أنت عابد خلاص صلي وصومه، لكن بقى ترقى ترقى وتحول الى درجه الايش المريد، وشوف الاول انت كرهت الجنه يبقى حلو قوي، واحتقرت النار جميل جدا، فانت تحتقر بقى الحور العين والكلام اللي في الجنه ده كله سيبك منه، والانكال والجهاز ما تخافش منها، انت كده وصلت لدرجه ايش، فانت الان تترقى في الطريقه. طيب قال صح، ومن أصعب الآفات في هذه الطريقة صحبة الأحداث، الأحداث يعني صغار السن، ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك. فإجماع الشيوخ هذا عبد أهانه الله وخذله، ده كلام طيب. أي شيوخ لما شيوخ الطريقة، وبل عن نفسه شغله، ولو لألف ألف كرامة، لألف ألف كرامة أهله، وأب أنه بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر من التلويح بذلك، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ كلام الصوفي يقول لك هو لو انشغل بمتاع الدنيا يبقى انشغل بمخلوق، وهذا لا ينبغي له. وإحنا عندنا طبعا إحنا ضد الصوفية، نقول لا ننشغل بالمخلوق ولكن نأخذ حظنا منه، مش كده ولا إيه؟ يعني أنت تغدينا ولا فيش داعي النهاردة الغداء، فنأخذ بحظ لكن دون التعلق به. فهو أنا أقول صرفه تماما. أهل السنة يقولون لا نأخذ منه ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن. قال وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا. عندك مكتوبة يعد؟ طيب هي يفوز حتى يعد ذلك، حتى يعد ذلك يسيرا اللي هو بيفعل. فهو لما بيفعل الشيء بيبتدي يستهين بحرمته فيبقى يسير عنده والعياذ بالله. وقد قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا الواسطي رحمه الله، والواسطي ايضا من كبار ايش الصوفيه، شيخ زي ما يقول رحمه الله، نعم يقول إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجيف. لما يحب ربنا يهينه يخليه يتعلق بالأنتان، الأنتان الطعام والشراب والممارسة الجنس والكلام ده كله. وعندهم الصوفي مثل النصراني لازم يبتعد عن هذه الأشياء. وقال سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول سمعت محمد بن أحمد النجار يقول سمعت أبا عبد الله الحصري يقول سمعت فتحا الموصلي يقول صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، يعدون من الأبدال. طبعا الأبدال لا مانع من ذكر أن في أبدال، لهم الأبدال هم يجددون الدين في كل فترة. فكلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي اتق معاشرة الأحداث ومخالطتهم. الأحداث اللي هم أحداث الأسنان، يعني الشباب أو الأطفال الغلمان، إذا قصد بذلك حتى لا تفتن. نعم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حال الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلايا الأرواح وأنه لا يضر، فما قالوه من وساوس القائلين بالسماع وإيراد حكايات في بعض الشيوخ كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم، فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. يعني لما بيذكروا بعض المخازي للشيوخ هم مش فاهمين، فالأولى يستروا عليهم. يعني لما يكون الشيخ علي الوحيش مثلا يوقف الحمارة ويعاشرها في الشارع، أو الشعراني يطلع المنبر عاريا ويقولون تقرب بفعل كل المعاصي حتى يسبك الناس فتقترب من الله، يقول الحكايات دي مفروض لا نحكيها للناس، الناس لسه ما وصلوش إلى درجة استيعاب هذا، فما في داعي أن يحكيه. فطبعا شفت علي جمعة لما بيقول أن الإنسان لازم يحب الله وأنه المفروض العالم الكبير مثلا يبيع حشيش، زي ما الحافظ ابن حجر العسقلاني كان بيبيع مخدرات. إجرام والله، إجرام وسفالة يقول في التلفزيون. فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم، فإن اليسير منه فتح باب الخزلان وبدء حال الهجران، ونعوذ بالله من قضاء السوء. طبعا معاشرة الغلمان هتؤدي إلى الفتن. فهو القشير الواسطي بينقل انه لو حصل هذا من الشيوخ هم لهم اتجاه وتفسير استرمت على الناس مش تفهم هذا الكلام. وهنا اصل عظيم نافع يجب اعتباره، وهو ان الامور المزمومة في الشريعة كما ذكرناه هو ما ترجح فساده على صلاحه، كما ان الامور المحمودة ما ترجح صلاحه على فساده. المقياس هو يسألونك عن الخمر والميسر قل ومنافع للناس واسمهما أكبر، فكل ما كان اسمه أكبر محرم، كل ما كان نافعه أكبر حلال. فهذه القاعدة فيجب اعتبارها، والاعتبار يكون بالشرع لا بالاستحسان الصوفي. كما فصلنا ذلك ابن تيمية رحمه الله قال إذا ربنا حرم شيء ما جيش أنت تستحسنه أبدا، الميزان ميزان الشرع. قال فالحسنات تغلب فيها المصالح، اللي كما أن الأمور المحمودة ما ترجح صلاحها على فساده، فالحسنات تغلب فيها المصالح والسيئات تغلب فيها المفاسد. والحسنات درجات، درجات بعضها فوق بعض والسيئات بعضها أكبر من بعض، صح ولا لا؟ يعني الزنا فاحشة وساء سبيلا، والزنا بالأخت أشد والعياذ بالله. طيب فكما أن أهل الحسنات ينقسمون إلى الأبرار المقتصدين اللي هم يفعلون الواجبات ولا يزيدون المستحبات، والسابقين المقربين اللي هم زادوا على الواجبات فعل المستحبات، فأهل السيئات ينقسمون إلى الفجار الظالمين والكفار المكذبين، وكل من هؤلاء هم درجات عند الله. بارك الله فيكم. خذ ناخد راحة بالغفور ونتغدى وبعدين نكمل.